بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس 22 من مجالس مذاكرة ألفية العراقي في الحديث. قال الناظم: إذا قال الشيخ مثله أو نحوه، قال: وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله، فالأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني وقيل بل له. هذه المسألة عكس الصورة التي أخذناها في النسخ الحديثية. ذكرنا في النسخ الحديثية أنه يذكر السند في البداية، ثم يذكر المتون ويقول به، يقول به. وهنا على العكس، يذكر في البداية المتن والسند، ثم يذكر الأسانيد دون المتون. يذكر السند الأول يقول به، يعني يقول هذا الحديث مروي من ماذا؟ بهذا السند. ويذكر سند آخر ويقول به، والسند الثالث به، يعني هذا الحديث الذي ذكره هذا المتن مروي بعشرة أسانيد، بعشرة أسانيد. الصورة طبعا لها ارتباط بمسألة ماذا؟ الرواية بالمعنى. يكون التلميذ في هذه الصورة سمع من شيخ ماذا؟ السند دون المتن، بخلاف الصورة السابقة التي ذكرناها سمع ماذا؟ المتن دون السند. قال: وقوله مع حذف متن مثله، فيحذف المتن يقول مثله، فيذكر السند ويقول مثله، يعود إلى ماذا؟ إلى المتن، يعني بالمتن السابق، بالمتن السابق. قال: أو نحوه يريد متنا قبله، يعني بنفس المتن السابق مروي بهذا الإسناد وهذا الإسناد وهذا الإسناد. قال: فالأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني وقيل بل له. هذا الخلاف، هذا الخلاف، هل له أن يروي الأسانيد بالمتون، ولا فقط يقتصر مثل ما سمع بماذا؟ بالسند دون المتن، لأن فقط هناك في الصورة الأولى سمع الإسناد والمتن، والباقي سمع فقط ماذا؟ السند. يعني هذا المتن سمع بعد بعدة أسانيد، كل سند يقول بمثله، يعني هذا الحديث له السند الأول والثاني والثالث والرابع، فهذه الأسانيد كلها سمعها من غير المتن، لأن فقط أشار إليها بالضمير به. قال: فالأظهر المنع من أن يكمله. هذا طبعا مذهب ابن الصلاح والنووي وابن دقيق. قال: بسند الثاني وقيل بل له، يعني له أن يرويه، وهذا مذهب الإمام البخاري، مذهب الإمام البخاري. ذكر الضابط، قال: إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ، يعني إذا كان الراوي يعرف الإحالات ويعرف الضبط الألفاظ فله هذه الرواية، يعرف إعادة الضمير، سمع في البداية متن معين ثم سمع أسانيد، وهذا الطالب ضابط، يعرف أن هذا السند الثاني والثالث والرابع والخامس كلها ترجع إلى ماذا؟ المتن السابق. يقول إذا كان الطالب عارف ضابط فله أن يرويها بهذه الأسانيد التي لم يسمع لها المتن. قال: والمنع في نحو فقط قد حكي وذا على النقل بمعنى بين، يعني البعض نقل أن الخلاف في كلمة نحوه دون مثله، دون مثله. طبعا فرق عند المحدثين بين نحوه وبين مثله. كلمة مثله إذا صدرت من المحدثين يقصدون بها التطابق، وكلمة نحوه إذا صدرت عند المحدثين فيقصدون بها التقارب. ففرق بين الكلمتين. فإذا قال المحدث ذكر إسناد وقال مثله، وإسناد آخر مثله، وإسناد ثالث مثله، يعني المتن هو المتن، لم يتغير ماذا؟ المتن. يقول البعض يقول ليس فيه خلاف، لكن الخلاف بماذا؟ إذا قال المحدث أو الراوي ماذا؟ نحوه يدل أن ماذا؟ ألفاظ الحديث ماذا؟ مختلفة متغايرة. قال: وذا على النقل بمعنى بينا، يعني هذا مرتبط أيضا بمسألة جواز الرواية بالمعنى. فمن لا يشترط اللفظ ويرى جواز الرواية بالمعنى فيجيز هذه الرواية. قال: واختير أن يقول مثل متن قبل ومتنه كذا ويبني. هذه عند بعض العلماء، يعني ذكر الخطيب وحسنه النووي، يقول مثل هذه العبارة، يعني إذا ذكر سند من غير المتن وكان قد ذكر المتن في البداية يقول مثل هذه العبارة، يقول مثل متن قبل، فيذكر ومتنه كذا، لأن أصلا ما سمع المتن من الشيخ، ولكن سمع المتن فقط في البداية. وهذا يعني في مزيد من التحري. قال: وقوله إذا بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق، هذه أيضا فيها خلاف. هذه الصورة أنه يذكر أول الحديث ثم يقول الحديث، هذه طريقة بعض المحدثين، يعني مثلا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. شو المقصود؟ يعني تتمت الحديث. هل الطالب إذا سمع هذه الصيغة من الشيخ يجوز له أن يروي الحديث كامل، ولا فقط يقتصر على الذي سمعه؟ نفس الشيء مرتبطة بمسألة ماذا؟ الرواية بالمعنى والرواية باللفظ. قال: فالمنع أحق، يعني هذا المنع يقول في هذا أحق من الذي قبله. والصحيح أنه جائز إذا كان الطالب عارف، كما في الترجيح الأول، إذا كان ضابط ومميز للألفاظ. قال: وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر، وهذا هو الصحيح. يقول إن يعرف كلاهما الخبر، يعني الخبر معروف، يعرف الطالب ما المقصود بتمام الحديث، يعني إذا الشيخ قال بداية الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث، الطالب حافظ ويعرف شو المقصود في نهاية ماذا؟ الحديث. ويقول إذا كان الطالب يعرف مراد الشيخ وأن هذا الحديث وأن هذه هي الرواية المقصودة، فله أن يرويها عن الشيخ على وجه ماذا؟ التمام، ولو الشيخ اختصر بلفظ ماذا؟ الحديث. وقال: إن يجز فبالإجازة، لما طوى واغتفروا إفرازه. هذه تسمى يعني الإجازة العامة في هذه الصور. يقول يعني التلميذ من أجاز رواية التلميذ عن الشيخ تمام الحديث وهو لم يسمع منه إلا بداية الحديث قالوا هذه عن طريق الإجازة العامة، عن طريق الإجازة العامة، يعني ما تكون إلا وللتلميذ إجازة عامة عن الشيخ. هذا طبعا عند من مذهب الذين يشددون ويرون الرواية باللفظ دون المعنى. فقالوا يعني الصور التي جوزوا فيها أن يروي التلميذ عن الشيخ ما لم يسمعه منه إنما كانت عن طريق ماذا؟ الإجازة. قال الناظم إبدال الرسول بالنبي وعكسه، يعني إذا سمع، إذا كان الحديث قال رسول الله، هل يجوز للطالب أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو العكس؟ إذا كان الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل للطالب أن يقول قال رسول الله؟ طبعا أصل المسألة هي ترجع للفرق بين الرسول والنبي، والخلاف المعروف في علم العقيدة، خلاف طويل معروف بين العلماء أن هناك فرق بين الرسول والنبي. لكن في هذا السياق، في سياق علم الحديث، في سياق رواية الأحاديث، هل للطالب أن يغير ويجعل مكان النبي الرسول ومكان الرسول النبي؟ قال وإن رسول بنبي أبدل فالظاهر المنع كعكس فعل، وقد رجى جوازه ابن حنبلي والنووي صوبه وهو جلي. يشير هنا الخلاف، يقول إذا أبدل النبي بالرسول، قال فالظاهر المنع، هذا رأي ابن الصلاح، هذا رأي ابن الصلاح، يقول يمتنع أن يغير النبي بالرسول والرسول بالنبي. قال وقد رجى جوازه ابن حنبلي، جاء في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله أنه سأله قال الراوي يغير النبي بالرسول؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس، أرجو أن لا يكون به بأس. فالإمام أحمد يرى أنه يجوز تغيير النبي بالرسول والرسول بالنبي. قال والنووي صوبه، يعني النووي رأى ترجيح رأي الإمام أحمد، قال وهو جلي واضح، وهو الصحيح، وهو الصحيح أنه يجوز تغيير النبي بالرسول والرسول بالنبي، لأنه لا يترتب عليه هنا حكم عقدي. إذا كنا في سياق أحكام، بيان أحكام عقدية، يختلف الأمر. أما في هذا السياق كما قال النووي في الإرشاد، قال هذا لا يؤثر، لو وضعنا النبي أو الرسول في هذا السياق وقرئ الكلام لا يتغير في يعني ذكر هذا السياق. أنت إذا جيت في سياق المغايرة ممكن يعني تلتزم هذه المغايرة في هذا السياق، أما في سياق الأحاديث لا، يعني مثلا لو واحد قال عدد الأنبياء كذا وعدد الرسل كذا، هل يأتي واحد ممكن يقول أغير، أضع مكان الأنبياء الرسل ومكان رسل الأنبياء، يتغير المعنى ولا ما يتغير؟ يتغير للسياق، أو كان في دلالات عقدية يتغير، أما هنا في سياق رواية الحديث فإنه لا يتغير. قال بعد ذلك السماع على نوع من الوهم أو عن رجلين. إذا كان السماع فيه نوع وهم، إحنا مضى معانا مسألة تساهل في السماع، إذا كان الطالب ينام في وقت الدرس أو ينشغل بالكتابة أو بأي شيء آخر، فيقول: ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامرة. يقول: إذا كان الطالب قد أخذ الأحاديث من الشيخ في مجلس المذاكرة لابد أن يبين. إحنا عرفنا المجالس نوعين، ما هما؟ نعم، أيوة، مجالس إملاء ومجالس مذاكرة. وذكرنا أن مجالس الإملاء فيها ماذا؟ انضباط، فيها انضباط في التحديث، في ألفاظ الأداء، في رواية الأحاديث، فيها ضبط وفي دقة، بخلاف مجالس المذاكرة الشيخ يكون مع التلاميذ يذاكرون، لأن ما في يعني إثبات هذا المجلس وتوثيق المجلس والدقة في الألفاظ. ولذلك حتى بعض العلماء المحدثين كان لا يرى جواز الرواية إذا سمعه من الشيخ مذاكرة، ما يراه أصلا، ولكن بعد ذلك أخذوا يروون ما سمعوه في مجالس المذاكرة. فيقول هنا: إذا سمع التلميذ من الشيخ حال المذاكرة لابد أن ماذا؟ يبين. يعني يقول: حدثني الشيخ ماذا؟ مذاكرة، حتى إذا كان في وجه خلل يتبين هذا الخلل. قال: بيانه كنوع وهن خامرة، يعني لابد أن يبين أن هذا المجلس مجلس مذاكرة حتى يتبين أن هناك وهن وفي ضعف خامرة، يعني خالط هذا المجلس. مجالس المذاكرة مثل ما أسلفنا مجالس قد ربما يكون فيها صور من الوهن والضعف، لأنه لا يقصد بها التحديث ابتداء. قال: والمتن عن شخصين واحد جرح، لا يحسن الحذف له لكن يصح. هنا يقول: إذا روى المتن عن شخصين، هذا الحديث يرويه عن شخصين، راوي مجروح وراوي معدل. طبعا ما في شك أن له أن يرويه عن ماذا؟ المعدل، وله أن يرويه عن المجرح مع البيان، يعني يبين أن هذا معدل وهذا مجروح. فيقول هنا: هل يصح إذا سمع من راوي معدل وراوي مجرح أن يقتصر على راوي واحد معدل؟ الصحيح أنه يصح، أنه يصح، يعني طبعا لأن ما في إيهام، لأن سمع من هذا وسمع من ماذا؟ من الآخر، فاقتصر في روايته على أحدهما، فاقتصر في روايته على أحدهما، يعني اقتصر على الصحيح فيهما. لكن الإشكالية إذا كان هذا الحديث له أكثر من لفظ وسمعه من الضعيف بلفظ ومن المجروح بلفظ ومن المعدل بلفظ، ثم رواه من غير بيان اللفظ، يكون الحديث ماذا؟ ضعيف، يكون الحديث ضعيف، لأن ما يعرف هنا أي الألفاظ للمعدل وأي الألفاظ لماذا؟ للمجرح. لكن إذا كان هنا في سياق البيان لا يضر، وإذا بين قال اللفظ هذا لفلان واللفظ هذا لفلان خلاص يتبين، هنا ما في إشكالية. قال: والمتن عن شخصين واحد جرح، لا يحسن الحذف له لكن يصح. يقول: يصح الحذف، يعني حذف الضعيف. ومسلم عنه كان فلم يوفي، والحذف حيث وثق فهو أخف. يعني يقول طريقة الإمام مسلم أنه يكني عن المجروح، يكني عن المجروح. الإمام مسلم ماذا يفعل؟ يقول: حدثني فلان وآخر، هذا تحصلونه في صحيح مسلم كثير، يقول حدثني فلان وآخر، إذا قال وآخر يعني ماذا؟ ضعيف، يكني لا يذكر ماذا؟ الضعيف. قال: فلم يوفي، يعني يقول لم يخرج من الخلاف، لم يخرج من الخلاف. طبعا هذا على أي أساس؟ يقول لابد أن يرويه على وجهه، يعني سمع من فلان و فلان، لكن يصح أن يقتصر على أحدهما. قال: والحذف حيث وثق فهو أخف. يعني إذا كانت الرواية عن ثقتين وحذف واحد يقول هذا أخف، يقول هذا أخف. إذا قال حدثني فلان وفلان، والأصل أن كلاهما ماذا؟ ثقة، ثم أراد أن يقتصر على واحد من الثقتين، قال حدثني فلان، مع أن سمع من شخصين ثقتين، فيقول هذا الأمر أخف. قال: وإن يكن عن كل راو قطعة أجز بلا ميز بخلط جمعة، يعني أن يروي عن كل راوي مع البيان، مع البيان كما قال مع البيان، إذا كان مع البيان هذا لا يضر، هذا لا يضر أن هذا اللفظ لفلان وأن هذا اللفظ لفلان. لماذا؟ لأن لو كان اللفظ لي ضعيف خلاص عرفنا أن هذه الجزئية، احنا ذكرنا في البداية صورة إذا كان عند رواة ضعفاء ورواة معدلين ولم يبين اللفظ أن هذا للضعيف وأن هذا للمعدل، فيكون الحديث كله ماذا؟ ضعيف. والعلماء ينزلون منزلة الإبهام، يقول ما يعرف من هو القائل، أهو المعدل أم هو المجرح. قال: مع البيان كحديث الإفكي. حديث الإفكي روي عن جمع من الصحابة، رواية ابن عباس ورواية ابي هريرة ورواية عائشة. قال: وجرح بعض مقتض للترك، يعني إذا جمع الحديث ولم يبين الألفاظ، ولم يبين الألفاظ، فهنا صورتين يعني لابد أن نتفطن لهما إذا روى عن مجموعة من الرواة، فيهم المعدل وفيهم المجرح، وبين الألفاظ، قال اللفظ هذا لفلان، اللفظ هذا لفلان، اللفظ هذا لفلان، هذا ما يضر، خلاص نعرف لفظ الضعيف وماذا ونتركه. أما إذا روى عن رواة معدلين ومجرحين ولم يبين اللفظ لمن، فالحديث يعتبر ماذا؟ ضعيف، لأنه يحتمل أن كل جزئية من هذا الحديث يكون من رواية ماذا؟ الراوي المجرح. ولذلك قال: وجرح بعض مقتض للترك، يعني اقتضي ترك هذا الحديث لأنه ما نعرف أي لفظ رواه. قال: وحذف واحد من الإسناد في الصورتين امنع للازدياد. يقول إذا روى الحديث حادثة من الحوادث رواه عن خمسة من الصحابة، عن خمسة من الصحابة، ثم أراد أن يحذف أحد الصحابة ويقتصر على أربعة، مثلا حادثة الإفك على سبيل المثال، حادثة الإفك رواها عن خمسة من الصحابة في الأصل، ثم جاء ورواها عن أربعة من ماذا؟ من الصحابة. هذا الذي حذف سيكون له ألفاظ موجودة في ماذا؟ في الحديث، وهو حذف هذا الراوي، فحصل ماذا؟ ألفاظ زائدة راويها غير موجود، يعني الصحابي اللي روى عنه غير موجود لأنه حذفه فرواه عن ماذا؟ الأربع. ولذلك هنا قال ماذا؟ قال: امنع للازدياد، امنع للازدياد. الآن اللفظ اللي أنت رويته صار فيه ازدياد للفظ راوي أنت لم تذكره، حذفته، فإذا حذف أحد الصحابة فله ألفاظ زائدة ذكرها وهو قد حذف هذا الصحابة، فيقول يمنع هذا الأمر، امنع لي الازدياد، يعني لأجل الزيادة الموجودة وليست عند هؤلاء الرواة الذين ذكرهم. ثم قال بعد ذلك، بعد ذكر صفة الإسناد، آداب المحدث. قال: وصحح النية في التحديث واحرص على نشرك للحديث. بدأ بذكر آداب المحدث ثم يذكر آداب الطالب، وهذه كلها طبعا يجدها طالب العلم في الجامع للخطيب، للخطيب البغدادي، وكأنها ملخصة يعني من كلام الخطيب، وهي من أهم كتب الأدب لطالب العلم، لابد أن يقرأ الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي على طريقة علماء الحديث والآثار. قال وصحح النية، يعني يقول عالم الحديث المحدث لابد أول شيء أن يصحح النية، يبعد عن نفس الرياء والعجب وحب الرياسة وحب الظهور، حتى لا يدخل في الوعيد الموجود في حديث أبي هريرة: كذبت ولكن ليقال قارئ. لذلك تجد في ترجمة سفيان الثوري أنه مرة قيل له: ألا تجلس فتحدثنا؟ قال: حتى تجيء النية، حتى تجيء النية. وهذا من حرصهم على ماذا؟ على جانب الإخلاص. والإنسان إذا يعني كانت نية غير صافية لا يوفق ولا يبارك له، كما جاء في الأثر: من طلب الحديث لغير الله مكر به لن يوفق في هذا العلم. فلا بد أن يكون مخلص لله عز وجل في طلب هذا العلم. ثم قال: واحرص على نشرك للحديث. هذه من منافع هذا العلم العظيمة، أن تحرص على نشر الحديث، كما في الحديث: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وحديث: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ولذلك ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح قال: ومن أجل ما يجنيه حملة الحديث، قال: الصلاة على النبي ونفع النفس ونفع الآخرين. ذكر أمرين: الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونفع النفس ونفع الآخرين. طبعا لا شك أن الفوائد لا تقتصر على هذا، فوائد علم الحديث كثيرة، من أجلها حفظ الدين، حفظ الشريعة، والذب عن الحديث، ودفع الكذابين، ودفع المفترين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وجه الشاهد في مسألة الفوائد التي يرجوها الإنسان من نشر هذا العلم، أنه يكون من أهل النظارة، وأنه يفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واحرص على نشرك للحديث، لأن طبعا هذه أمانة في عنقك، كما قال الإمام مالك: إن العلماء يسألون كما يسأل الأنبياء، يعني في نشر هذا الحديث. قال ثم: توضأ واغتسل واستعملي طيبا وتسريحا وزبر المعتلي. هذه آداب كلها تنقل عن الإمام مالك، إذا جاء إلى مجلس الحديث فإنه يعمل بهذه الأمور. يعني الإمام مالك كان تلاميذ يأتونه إلى البيت، يكلمون جاريته، فالإمام مالك يرسل الجارية يقولون: بماذا تريدون أن أحدثكم، بالمسائل أم بالحديث؟ فإذا قالوا بالمسائل خرج إليهم وحدثهم، وإذا قالوا بالحديث ذهب واغتسل وتبخر ولبس أحسن ثيابه ثم خرج ليحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم توضأ واغتسل واستعملي طيبا. التطيب على من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في سنن النسائي باب البخور، بوب هذا الباب في سننه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الألوة وما يخلط به من الكافور، وكان يفعله ابن عمر، وقال كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتسريحا للحية طبعا والشعر، قال وزبر المعتلي، زبر يعني الزجر المعتلي الذي يرفع صوته في مجلس الحديث، الذي يرفع صوته في مجلس الحديث يعني يزجر كل من يرفع صوته في مجلس الحديث، كما قال الإمام مالك الذي يرفع صوته في مجلس الحديث كأنما يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تعظيم مجالس الحديث. قال وزبر المعتلي صوتا على الحديث واجلس بأدب، يعني جلسة الشيخ لابد أن تكون بأدب. قالوا يجلس الشيخ متمكن لا يجلس موقعي، وقالوا أنه يجلس في وسط المجلس لا يكون في طرف المجلس، وينبغي أن يكون على مرتفع مجلس الشيخ. قال واجلس بأدب وهيبة بصدر مجلس وهب، يعني يكون في وسط المجلس وله الهيبة. قال وهب لم يخلص النية طالب فعم. هذه مسألة، يقول إذا الشيخ شعر بالقرائن هب، يعني توقع لو أن أحد الطلاب عندك حضر وأنت تشعر أن هذا الطالب غير مخلص، يريد يتفاخر بالعلم، يريد يتفوق على أقرانه، ما فيه سمت المخلصين، فهل الشيخ يحرم هذا الطالب من الحديث ومجلس العلم أم يعطيه العلم؟ قال فعم، يعني يعطى العلم ولا يحرم ويفاد مع غيره. لماذا؟ لأن يقول العلماء لأن النية سوف تأتي، لأن النية سوف تأتي. لذلك قيل لأحد العلماء لسفيان، قيل إن هؤلاء يأتون إلى المجلس ليس لهم نية، فقال الحديث نية، الحديث نية. وأيضا جاء في الأثر عن سفيان وعن وكيع، طلبنا هذا الحديث لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، فأبى الله إلا أن يكون له. وقال ابن المبارك طلبنا الحديث للدنيا فأبى الله إلا أن يكون للآخرة. وآثار كثيرة في هذا الشأن. وأيضا عن سفيان الثوري طلبنا هذا العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. يعني يقول العلماء أن الطالب في بدايات الطلب تعتري نيته أخذ ورد. لماذا؟ لأن الصغير إلى الآن يعني لم يتعمق في نفسه حب الآخرة، يكون فيه الطيش، يبي يناقش الأقران، يبي يناقش مدرسي، يبي يظهر ما لديه من معلومات. النية يكون فيها نوع خلل خاصة في البدايات، يكون متحمس مندفع على المجالس، يريد أن يشار له بالبنان، أن يكون حافظ، أن يقال عنه طالب علم، أشياء كثيرة تعتري نيته. لماذا؟ لأنه صغير ما رسخ بعده في العلم ونظرة الآخرة إلى الآن لم ترسخ. لكن يقول العلماء أن هذه النية سوف تأتي، فلذلك الشيخ ما يهمل هذا الطالب وما يحرمه من العلم ويشجعه، يعني إذا طرده ربما ينفرد ويصاب بالعجب ويبتلى بأمور كثيرة، بل الشيخ يحتضنه بالتوجيه ويعلم العلم، ومع الأيام يرسخ ويعرف مسألة النية ويتحلى بآداب طالب العلم. قال ولا تحدث عجلا أو إن تقم أو في الطريق ثم حيث احتيج لك في شيء أروه وابن خلاد سلك. قال ولا تحدث عجلا أو إن تقم، يعني لا تستعجل في رواية الحديث، لا تستعجل في رواية الحديث، وهذا الذي يسمى هذرمة الإسراع، يعني في كتب آداب الطلب الكناني والخطيب يسمونه الهذرمة، سرعة إلقاء الحديث. سرعة إلقاء الحديث، وفي أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كهيئتكم يسرد الحديث سردا، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع. قال: أو إن تقم، يعني لا يصلح أن تروي الحديث وأنت قائم. من جلالة الحديث أن الشيخ يجلس لا يكون قائم، أو في الطريق ما يحدث به في الطريق وهو ماشي. وهذا ذكر الخطيب البغدادي وعقد لباب كراهية التحديث وهو قائم أو هو يمشي، وذكر آثار كراهية الحديث وهو مضطجع، لأن الحديث له هيبة لابد أن الإنسان يتحلى بالصورة المطلوبة. قال: ثم حيث احتيج لك في شيء نرويه وابن خلاد سلك. يعني متى تبدأ تعقد مجلس الحديث؟ عند الحاجة إليك، عند الحاجة إليك مع العلم. إذا كنت صاحب علم واحتاج الناس إليك فإنك تعقد مجلس التحديث وتعقد المجلس للناس، وهذا يختلف من زمان إلى مكان، وهذا لا يرتبط بالسن، لا يرتبط بالسن. قال ابن الصلاح: يجلس للتحديث في أي سن كان إن احتيج له. وذكر الخطيب قال يجلس في الجامع، قال يجلس في أي سن كان إذا احتاج الناس إلى علمه. فليست القضية راجعة إلى السن، بل ترجع إلى ماذا؟ العلم، ترجع إلى العلم. ولذلك السخاوي رحمه الله لما ذكر عبارة عبد الله بن المعتز فقال إن الشيخ ضعيف إذا كان قليل العلم، يعني إذا كان الشيخ كبير في السن يعتبر ضعيف إذا كان قليل العلم. قال والصغير يعتبر كبيرا إن كان كثير العلم، إن كان كثير العلم. يعني ذكر هذه العبارة، قال: وما أجمل كلام عبد الله ابن المعتز. وهذه مسألة يعني مهمة، وبالأمس كتبنا فيها مقال ونشرناه بعنوان تنوير البصائر بالتماس العلم عند الأكابر، التفصيل في هذه المسألة، وأن مقصود العلماء بالأكابر الكبير في العلم وليس الكبير في السن، الكبير في العلم وليس الكبير في السن. فإن في تاريخ هذه الأمة جملة كبيرة جدا ممن حدث ودرس وهو دون العشرين، دون العشرين، وجمعهم أحدهم في رسالة العلماء الذين حدثوا ولم يبلغوا سن الأشد، وذكرهم ابن الجوزي في كتاب أعمار المحدثين، أعمار المحدثين، وجمعهم بعضهم في رسالة العلماء الشباب الذين كثير منهم حدث قبل العشرين من المتمكنين، مثال الإمام مالك والشافعي والبخاري وبندار وأبو إسحاق وجمع كبير جدا. فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن تضبط، لأن هذه المسألة لا ترجع إلى الهوى، لا ترجع إلى الهوى. لأن بعض الناس بدأ الآن على الساحة يصنف، يقول فلان من الأصاغر فلا نأخذ منه العلم، وفلان من الأكابر فنأخذ منه العلم. طيب ما الضابط؟ لماذا قسمت هذا من الأكابر وهذا من الأصاغر؟ ما هو ضابطك في هذا التقسيم؟ الضابط المذكور في كتب العلماء، في كتب علماء الحديث في مواطن كثيرة جدا، هو العلم. من عرف بالتأصيل العلمي والرسوخ في العلم فهو كبير في العلم، وإن كان صغيرا في السن. أما أن يدخل الهوى في هذه المسألة فيصنف الإنسان من يشاء، من يريد أن يطلب عنده العلم فقال أكابر ولو كان سنه صغير، ويترك المتمكن في العلم ومن لديه الرسوخ والفهم والتأصيل ويسميه أصاغر، فهذا لا شك أنه نوع تلاعب ومن مداخل الشيطان على بعض الصغار والأحداث والمتحمسين في الساحة. قال: وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس لأربعين. ابن خلاد رمى هرمزي في كتاب المحدث الفاصل قال: يستحب أن يعقد مجالس السماع إذا بلغ الخمسين، يعني في سن الكهولة. قال: ولا بأس للأربعين، إذا بلغ الأربعين يعني بلغ السن الأشد. طبعا لا شك أن العلماء يخالفون خلاف قول الجمهور، ولذلك قال العراقي: ورد، رد قول من؟ قول الرامة هرمزي، لأنه خلاف قول الجمهور في هذه المسألة، وإنما كما ضبطه ابن الصلاح والنووي وابن كثير وابن دقيق وغيره من العلماء أنه يرجع إلى الحاجة والتمكن، الحاجة والتمكن، فهذين الضابطين هما المهم في التدريس، أن يكون الإنسان متمكن وأن يحتاج الناس إليه حتى يدرس. قال: والشيخ بغير البارع خصص لا كمالك والشافعي، يعني يقول ابن الصلاح وجه كلام الرامة هرمزي، يعني يقول أن الرامة هرمزي لما قال 50 و40 يقصد غير المتمكنين وغير المتخصصين، يقول إذا كان غير متخصص وغير متمكن فهذا لابد أن ينتظر سنوات طويلة حتى يعقد المجلس، لكن إذا كان الإنسان متمكن وظهر منه الرسوخ والنبوغ فهذا يدرس، ولذلك قال: لا كمالك والشافعي، لا كمالك والشافعي. قال: وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم وبالثمانين ابن خلاد جزم. هذه أيضا من الآداب أن يتوقف عن التحديث إذا بلغ سن الهرم، كبر السن. طبعا هذا متى؟ يعني كما سوف يأتي، إذا خشي منه التغير، إذا خشي منه التغير، إذا خشي منه الخلط الاختلاط والتغيير. قال: وبالثمانين ابن خلاد جزم، يعني متى يبدأ سن الهرم ليمتنع فيه عن التحديث؟ قال: 80. طبعا العلماء يقولون أن هذا يختلف من شخص إلى شخص، يختلف من شخص إلى شخص، قد الإنسان يكون فوق 100 وعقله أنضج من الذي في 50، فالناس يتفاوتون في قوة الإدراك لكن هو يعني ابن خلاد ذكر الغالب يعني، ولذلك الذي يرجع إلى كلامه في المحدث قال: وإنما يتفرغ لتلاوة القرآن والتسبيح والذكر، يعني إذا بلغ 80. قال: فإن يكن ثابت عقل لم يبل كأنس ومالك ومن فعل، يعني يقول إذا كان ثابت العقل فلا يبالي، لا يبالي بمسألة السن، لا يبالي بمسألة السن، بل قد يكون يعني كما قال الخطيب قد يكون في كبر السن الناس أحوج إليه، أحوج إليه بسبب ماذا؟ معرفته للدقائق وخبرته ومروره بالعلم الكثير. قال: كأنس ومالك، يعني أنس ومالك ضربهم المثال يعني من المعمرين. قال: ومن فعل، يعني غيرهم ممن روى وحدث بعد يعني الكبر. قال: والبغوي، أبو القاسم البغوي، والهجيمي وفئة، أبو إسحاق الهجيمي، كيف؟ ها؟ بغوي. ليس البغوي البغوي. قال والهجيمي وفئة، يعني وفئة غيرهم ممن كانوا يعني في سن المعمرين كالطبري حدثوا بعد المئة، يعني كل هؤلاء ممن حدثوا بعد المئة، وذكرهم ابن الجوزي في أعمار الأعيان، أعمار الأعيان. وللذهبي كتاب من تجاوز المئة، من تجاوز المئة، جمعهم في رسالة كاملة العلماء الذين تجاوزوا المئة وحدثوا. حتى أذكر هذا الهجيمي يعني ذكروا في ترجمته لما ذكروا قصة أم المؤمنين عائشة في السيرة مع عمر بن أبي فهيرة، وذكر عمر بن أبي فهيرة بعض الأبيات قديمة به، لكن ذكر في النهاية قال كالثوري يحمي نفسه بروقه، لما كان يذكر المدافع والمجاهد يحمي نفسه بسيفه، شبهه قال كالثوري يحمي نفسه بروقه، الروق والقرن. فيقول أن الثور يحمي نفسه بالقرن والمجاهد يحمي نفسه بماذا؟ بالسيف. المهم وجه الشاهد أن هذا الهجيمي لما تجاوز المئة جاء أحدهم يختبره، فذكر له هذه الحادثة وهي مأخوذة عنه يعني، فذكر قال كالكلب يحمي نفسه بروقه، يعني يريد يختبره. احنا مضى معنا قضية الاختبار، يختبرونه يعني يشوفون هل هو مخلط ولا لا. هذا سأله وعمره متى؟ بعد كان 120، بلغ 120، فقال كالكلب يحمي نفسه بروقه، فقال اقرأ كالثور يا ثور فإن الكلب لا روق له، والروق بالفتح هو القرن ولا يكون للكلب. فعرفوا أنه ماذا؟ ضابط، يعني غير مخلط. قال وينبغي إمساك الأعمى إن يخف، وأن من سيل بجزء قد عرف. أيضا يقول الأعمى إذا كبر في السن ينبغي أن يخاف ويحتاط، خاصة إذا كان يروي من حفظه، يعني إذا خشي عليه ماذا؟ التغير. وهذا ذكرنا أنه يعني يختلف من شخص إلى شخص، وإلا فمن العلماء يعني من كان أعمى البصر، وهم أفذاذ في هذه الأمة مثل يزيد بن هارون وغيره، كانوا إلى آخر حياتهم. قال وأن من سيل بجزء قد عرف رجحان راو فيه دل فهو حق. يقول إذا سئل العالم بجزء، وأن من سيل، أن من سئل بجزء قد عرف، يعرف العالم رجحان راو فيه دل فهو حق، يعني إذا سئل العالم عن مسألة أو عن علم أو عن رواية وعرف العالم أن هناك من هو أعلم منه وأولى منه دل عليه، قال دل فهو حق، يعني يدل عليه. يعني لو الآن جاء واحد وسأل شخص في مسألة من المسائل، هب أن تكون المسألة في المعاملات المالية، وهذا العالم يرى أن العالم الآخر متخصص في المعاملات المالية، فمن الأمانة ومن النصيحة لهذا الطالب أن يرشد إلى ماذا؟ إلى العالم الآخر، أن يذهب إليه. قال فهو حق، يعني فهو نصيحة. قال وترك تحديث بحضرة الأحق، يعني إذا كان في المجلس من هو أحق رحمك الله فلا يحدث، مثل إبراهيم النخعي في مجلس الشعبي أبدا ما يتكلم، لكن إذا غاب الشعبي يتكلم، فإذا وجد من هو أحق في المجلس فإنه لا يتكلم إلا من هو الأعلم. قال: وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه. هذه يعني طريقة بعض العلماء أنه لا يحدث ببلد فيه من هو أعلم منه، كما جاء عن ابن معين: من حدث في بلد فيه من هو أعلم منه فهو أحمق. لماذا؟ لأن العلماء أصلا كانوا يتدافعون الفتوى ويتدافعون العلم، وكل واحد يهرب لأن مسؤولية، وقفوهم أنهم مسؤولون. يسأل الإنسان لأن العالم المفتي هذا موقع عن رب العالمين، ولذلك الإنسان يهرب من التدريس ويهرب من التعليم. قال: ولا تقم لأحد وأقبل عليهم وللحديث رتلي. لا تقم لأحد يعني لا يقوم من مجلسه لأحد احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا دخل داخل فهل يقوم لهذا الداخل؟ لا يقوم، أصلا لكراهية القيامة أولا ولعظمة مجلس الحديث ثانيا، وهذا لا ينافي الاحترام، بل الإنسان يحترم الناس بالكلمة الطيبة، العالم يحترمهم ويقربهم، مثل ربيعة شيخ مالك كان إذا دخل الرجل الكبير يدنيه ولا يتركه حتى يجلس بجانبه، هذا من الاحترام الذي يكون لهم. وأقبل عليهم، قال يعني يقول كان العلماء يكرهون أن يقبل على واحد فقط أو يقبل على جهة، لابد أن يقبل على الجميع، يعني يكون في وسط المجلس يشمل بنظره الجميع. قال: وللحديث رتلي، يعني المقصود لا تسرده سردا، لا تسرده سردا، يعني يقال بصورة واضحة، ليس المراد ترتيل نفس ترتيل القرآن، لا، المقصود منه أن يذكر بوضوح، أن يذكر بشكل واضح، لأن الترتيل يكون فيه وضوح ماذا؟ القراءة. لذلك أرى بعض أهل العلم أن أفضل درجات القراءة بين التحقيق والتدوير والحدر هو الترتيل، لذلك قال يقرأ الحديث كالترتيل. قال: واحمد وصلي مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه مع، يعني العالم يبدأ المجلس بالتحميد والصلاة الثناء بما يستحق الله، والصلاة والسلام على النبي، والدعاء الذي يليق بالحال، يدعو للحاضرين ويدعو لشيخه. قال: في بدء مجلس وختمه معا، يبدأ المجلس بالثناء والصلاة والدعاء وكذلك يختمه بهذه الأمور. قال: واعقد للإملاء مجلسا فذاك من أرفع الأسماع والأخذ، ثم إن، يعني يقول لابد أن يعقد يوم خاص تاريخ معين لمجالس الإملاء، لمجالس الإملاء، لمجالس السماع. احنا ذكرنا أن أعلى الرتب في التحمل هو ماذا؟ السماع، فيعقد مجالس الإسماع. قال: واعقد للإملاء مجلسا فذاك من أرفع الإسماع والأخذ، ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستوية. يعني يقول إذا كثر الناس في المجلس فإنه يتخذ مستملي، مستملي مبلغ، أن يبلغ عنه في هذا المجلس، يبلغ الآخرين، وهذه أشرنا إليها أن مجالس الحديث إذا عظمت اتخذ العلماء مستملين يبلغون الناس. قال: محصلا، هذا المستملي له صفات، لابد أن يكون محصل، ثقة، فاهم، صاحب حديث، ليس أي شخص يبلغ، ممكن يبلغ عن الشيخ خطأ، غير واعي، غير مدرك، فلابد أن يكون ضابط. قال: محصلا ذا يقظة، يعني يتابع مع الشيخ، ما يكون في غفلة. إذا كان من أصحاب الغفلات ممكن الشيخ يروي شيء وهو غافل عنه فيطوف على التلاميذ. وهذه طريقة في المجالس، كان يعني الشيخ يذكر أول شيء السند ثم يسكت، فيبدأ المستملي يبلغهم السند فيكتبون السند، ثم الشيخ يقول المتن ثم يكتبون المتن. قال: مستويا بعال أو فقائما، يعني لابد أن يكون على مرتفع. بعال يعني يكون على منصة، المستملي لماذا على منصة؟ عشان الصوت يصل، يعني بعض المجالس تصور 5000 واحد يحضر وما في سماعات، ماذا يفعلون؟ فلابد من عدد من المستملين. أو فقائمة، إذا ما حصل شيء يرتفع عليه يبقى قائم، وإلا الأصل الكراهة كما أسلفنا، القيام في مجالس الحديث إلا للمستملي. قال: يتبع ما يسمعه مبلغا أو مفهما، يعني يتابع الذي يذكر الشيخ حتى يبلغ للناس ويفهمهم، وهذا القصد من المستملين التبليغ والتفهيم، يعني يبلغون الناس ما يأخذون من الشيخ. في مستملين معروفين، يعني في مجلس الإمام مالك ابن علية المستملي المعروف، ابن إياس في مجلس شعبة، هؤلاء مستملين معروفين دائما يذكرون في كتب الحديث. قال: واستحسنوا البدء بقارئ تلا وبعده استنصت ثم بسملا، يعني يستحسن قبل رواية الحديث أن يقرأ قارئ شيء من القرآن، يبدأ مجلس الحديث بالقرآن. وقال الخطيب: الأصل في هذا الأثر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، وقرأوا سورة، فقالوا يبدأون بقراءة سورة، وكان البعض يخصص بعض الآيات أو بعض السور يقرأها في بداية المجالس. وهذه طريقة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في أغلب مجالسه، أنه يبدأ بالقرآن، يقول: من يقرأ لنا شيء من القرآن؟ ثم يحدث. حتى يخبرني بعض التلاميذ يقول: لما كنا نكون معه في السيارة نذهب إلى مكان، الشيخ ما يتكلم بفوائد إلا يبدأ واحد بالقرآن، يقول: من يسمعنا شيء من القرآن؟ فيقرأ أحدهم القرآن ثم يبدأ الشيخ يذكر فوائد. قال: وبعده استنصت، يستنصت الناس، يعني المستملي بعد ما يقرأ قارئ القرآن يطلب من الناس الإنصات والتركيز، وهذه فيها السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جرير استنصت الناس، يعني خلهم ماذا؟ يسكتون. ألوف مؤلفة في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم قائم يريد يخطب فيهم، هذا يتكلم وهذا يتكلم، فأراد أن ماذا؟ يستنصتهم حتى يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء في مجلس الحديث، ثم بسملة، يبدأ بالبسملة. قال: فالحمد فالصلاة ثم أقبل، يقول من أو ما ذكرت وابتهل، يعني بعد البسملة الحمد ثم الصلاة على الرسول، ثم يقول المستملي للشيخ: من أو ما ذكرت، يعني هذه طريقة المحدثين في السابق، المستملي عشان يبدأ الشيخ يقول: من ذكرت رحمك الله، أو من حدثك رحمك الله، فيبدأ الشيخ يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان. فهذه طريقة بدء المجلس. وابتهل يعني ابتهل يقصد الدعاء، وابتهل له يعني دعا للشيخ، يعني لما يطلب من الشيخ يقول: من حدثك رحمك الله، من حدثك بارك الله فيك، يدعو لي الشيخ قبل طلب الحديث قال وصلى وترضى رافعا، يعني كل ما يذكر الصلاة يرفع صوته بالصلاة، وكلما يذكر الصحابي يرفع صوته بالترضي. قال وصلى وترضى رافعا، يعني رافعا صوته. والشيخ ترجم الشيوخ ودعا، يعني الشيخ حينما يذكر، طبعا هنا وصلى وترضى رافعا هذا كله يعني ذكر المستملي، ذكر المستملي. انتهينا من المستملي رجع إلى الشيخ، الآن أعمال الشيخ. قال والشيخ ترجم الشيوخ ودعا، يترجم للشيوخ يعني يبين صفات شيوخه، يعني كان الرواة يحدثون يقول حدثني البحر، حدثني أمير المؤمنين، حدثني فلان، وهذا أخذوا من الصحابة، عبد الله بن مسعود يقول حدثني الصادق المصدوق، وكان يروون عن أم المؤمنين حدثتنا الصديقة المبرأة في القرآن فوق سبع سماوات، ثم يذكرون الصفات ثم يذكرون الرواية. قال ودعا يعني يدعو للشيوخ لمشايخه في الرواية. قال وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف نقص أو نسب، يعني يقول ما يحتاجه الرجال في السند يذكرهم، المشهور والمعروف منهم بلقب يذكره إذا اشتهر بهذا اللقب ولم يكره هذا اللقب، إذا اشتهر به ولم يكره هذا اللقب، لأن لو لم يشتهر به ما في فائدة، وإذا يكرهه ما يجوز أن الإنسان يلقب به، سوف يذكر إن شاء الله في نهاية كتاب باب الألقاب. قال كغندر محمد بن جعفر، قال أو وصف نقص، بعض الصفات يعني يقول فيها نقص، مثل الأعمش، الأعرج، الأحول، هذه كلها ألقاب علماء الحديث وأوصاف فيها ماذا؟ نقص، لكن اشتهرت للتعريف. أو نسب لأمه، يعني بعض العلماء ينسب لمثل ابن بحينة وابن منية وابن عليا، النسب للأم والنسب للجدة، والعلماء يقولون إذا كان الشخص يعني يكره هذا اللقب يحرم أن يذكر هذا اللقب، وإذا كان يكرهه من باب الورع فيكون مكروه أن يذكر، مثل الإمام النووي. الإمام النووي كان يكره أن يطلق عليه محي الدين، محي الدين لقب، يعني على كل الكتب تجد محي الدين محي الدين، وهو كان يكره مثل هذا الأمر، وحتى قرأت في ترجمته عند ابن عطار كان يقول لا أجعل يوم القيامة في حل من قال لي محي الدين، فكان يكره مثل هذا الأمر من باب الورع فيترك. قال فجائز ما لم يكن يكرهه كابن علية فصن، يعني صن لسانك إذا كان الشخص يكره هذا الأمر، وإذا كان لا يكره فيجوز أن يوصف بهذا الأمر. كم عندنا الساعة؟ نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس ونكمل في المجلس الثالث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.